بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الأول السابق عند باب السواك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمستمعينا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. والسواك هو معروف، وهو ما يستاك به أسنانه. وقال المؤلف يسن، أي أن السواك يسن بعود رطب لا يتفتت، حتى لا يسبب له هذا التفتت، يعني يضره. يسن بعود رطب ولا يجرح الفم، يعني هذا العود لا يتفتت حتى لا يؤذي الفم ولا يجرحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك كما جاء في الحديث. قال: وهو مسنون مطلقا، أي أن السواك مسنون في كل وقت وحين، مطلقا في كل وقت وحين، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. إلا بعد الزوال للصائم فيكره، وهذا هو المذهب. واستدلوا بحديث علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي يبدأ بعد الزوال. وهذا الحديث الذي استندوا عليه أخرجه البيهقي، وقال الألباني ضعيف. قال: وعزوه، يقول الألباني للبيهقي، من حديث علي مرفوعا فيه نظر، فقد أخرجه موقوفا. وقد استدل المصنف به على كراهية السواك للصائم بعد الزوال، وإذا عرفت ضعفه فلا حجة فيه. فالشاهد، إذا كان هذا الحديث المستند عليه ضعيف، فإذن لا يصح هذا الاستثناء، وهو أنه لا يسن بعد الزوال للصائم. طبعا فإنه يعني على المذهب أنه يكره، فالصحيح أنه لا يكره، وأنه يسن مطلقا بدون استثناء لما بعد الزوال للصائم. قال: ويسن له قبله، يعني قبل الزوال، يسن للصائم، له أي للصائم قبله، قبل الزوال، بعود يابس ويباح برطب. وقصدهم بذلك يعني أنه الصائم قبل الزوال يسن له بعود يابس، لأن الرطب ربما يعني يصل، يخرج منه سيولة أو فيصل إلى المعدة. ويدل على هذا، على هذه السنية، قول عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والحديث حسنه الترمذي. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. هذا هو المذهب، أنه يعني لا، السواك بغير العود، عود الأراك أو غيره من العيدان، لا يسن السواك بها. وفي المذهب، يعني هناك قول في المذهب أنه بلى، يعني أنه يسن بقدر ما يحصل من الإنقاء، من إنقاء الأسنان. وهذا هو الصحيح، وهذا اللي يعني اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، أنه يصح حتى بغير العود مثل فرشاة الأسنان هذه فإنها تعتبر من السواك. فرشاة الأسنان بالمعجون الأسنان أنه يعتبر من السواك، إذا احتسب الإنسان فيه الأجر فإنه يثاب على ذلك. قال ويتأكد، إذن هذا الكلام بعد قوله وهو مسنون مطلقة، مسنون يعني في كل وقت وحين، ويتأكد عند وضوء وصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي والحديث هذا متفق عليه، وفي رواية للإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فإذا ورد أنه يسن عند الصلاة قبل الصلاة أن الإنسان يستاك، وأيضا عند الوضوء. وكذلك أيضا يتأكد استحباب السواك عند قراءة، أي قراءة القرآن، لحديث علي، ويدل عليه حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع، أي الملك، فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا هو الشاهد، والحديث رواه البزار وغيره وحسنه الألباني رحمه الله. وكذلك أيضا يتأكد قال عند انتباه من نوم، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاح، قال وعند تغير رائحة الفم، لأن في الغالب الإنسان لما يقوم من الليل يعني يكون الفم فيه رائحة، نظرا لأنه يعني أغلق الفم لمدة طويلة وقت النوم فتكون هناك رائحة، فالتسوق يزيل هذه الرائحة. وكذلك إذا تغيرت رائحة الفم بغير النوم بأي شيء آخر فإنه مقيس على القيام من النوم. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، أيضا يسن إذا دخل المسجد وكذلك المنزل، وهذا جاء في حديث عائشة أن شريح بن هانئ قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. قالوا يعني هذا الدليل على البيت، وقال والمسجد أولى، بيت الله أولى من بيوت الناس. قال وإطالة، أيضا يتأكد عند إطالة السكوت وصفرة الأسنان، أيضا إذا سكت طويلا كما قلنا لأن هذا مدعاة لتغير الفم، وكذلك إذا الأسنان كانت صفراء فإنه يعني يستاك بالمسواك حتى يعني يزيل هذا الصفر. إذن هذه المواضع، إذن السواك يسن في كل وقت ويتأكد سنيته في هذه المواضع التي ذكرها المؤلف. قال ولا بأس أن يتسوك بالعود اثنان فصاعدا، يعني ممكن عود واحد يستاك فيه اثنان، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لينت السواك بفمها ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف شارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
نعم قال فصل يسن حلق يسن حلق العانة. وحلق العانة هو يعني الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر، وكذلك أيضا قص الشارب و ويدل على هذه الأشياء حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، وذكر منها الختان والاستحداد وقص الشارب تقليم الأظافر ونتف الإبط ونتف الإبط. فهذه الأدلة تدل، هذا الحفون الدليل يدل على سنية حلق هذه الأشياء، الحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا عن أنس رضي الله عنه، يعني رفعه إلى النبي، قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في، أو وقت لنا، طبعا هو بناها المجهول، ولكن معلوم أنه يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حينما يتكلمون في الشرع إنما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، وكما قلنا هي العانة الشعر الذي ينبت حول قبل، سواء الذكر بالنسبة للرجل أو المرأة بالنسبة لفرج المرأة، حول القبل، ألا تترك، تكملة الكلام أنس رضي الله عنه، ألا تترك، ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما. فهذا الحديث الثاني يدل على تحريم تركها أكثر من 40 يوما. ونعم، يسن الإنسان أنه يحلق العانة، يسن له نتف الإبط، يسن له تقليمه، لكن لا يجوز له أن يؤخر عن 40 يوما. لازم في كل 40 يوم يكون قد أخذ من هذه الأشياء. قال أيضا مما يسن، يعني النظر في المرآة، إنسان ينظر في المرآة. والحقيقة أن النظر في المرآة لا يوجد يعني دليل عليه، إلا أنه يعني يمكن أن يستأنس بحديث مثلا إن الله جميل يحب الجمال، أن الإنسان حينما يرى نفسه بالمرآة أنه ممكن أنه شيء يعني يحسن من نفسه ويجمل من حاله، لكن ما في نص، لأن التجميل يعني لا يتوقف على النظر في المرآة. قال: والتطيب بالطيب. نعم، التطيب بالطيب من السنن أن الإنسان، وهذا يعني من الأشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتطيب عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين 3. والاكتحال كل ليلة في كل عين 3. واستدل لهم بحديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولكن الشيخ الألباني ضعفه، بل قال: ضعيف جدا. والصحيح أن الاكتحال للنساء زينة، الاكتحال بالنسبة للنساء هو زينة لهم، وبالنسبة للرجال والنساء أيضا علاج ومنفعة. الرجل لا يستعمل الكحول للزينة، إنما يستعمل، ممكن أن يستعمله للعلاج، كما جاء أن في الإثمد، يعني جاءت في أحاديث أخرى فصح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثمد فيه علاج. أما أن يتخذه الرجال جمالا وزينة فلا، هذا الأمر ممنوع. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. قال: وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الألباني. فهذا الحديث يدل على أن الاستفادة من الكحل بالنسبة للرجال للنفع، كذلك للنساء للنفع، هذا أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإثمد، أنه يجلو البصر وينبت الشعر. وأما أن يستخدمه الرجال للزينة، كما يعني دل عليه كلام المؤلف أنه يكتحل كل ليلة في كل عين ثلاثا، فهذا يعني لا دليل عليه. قال: وحف الشارب وإعفاء اللحية. فهذا يعني معطوف على قول المؤلف ويسن حف الشارب وإعفاء اللحية، واستدل لهذا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. الحديث متفق عليه. قال: وحرم حلقها، وحرم حلق اللحية، عائد إلى اللحية. فالصحيح يعني الدليل الذي استدل به الحنابلة: خالف المشركين أحف الشوارب وأوفوا اللحى، في الحقيقة أنه يدل على عدم ترك الشارب يطول يعني طولاً كثيراً، إطالة كثيرة عفواً، وكذلك بالنسبة لإعفاء اللحى أيضاً يدل على وجوب إعفاء اللحى، ويدل على أن أيضاً الشارب لا يترك أيضاً مدة طويلة كما جاء في توقيت أنس، حينما قال حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا وذكر من بينها قص الشارب لا يطول عن 40 ليلة. فهذا يدل على أنه يحرم ترك الشارب بدون يعني قص أو حف أيا كان أكثر من 40 ليلة، لا بد أن يقصر منه. جاء في بعض الحديث: أنهكوا يعني الشوارب أنها تنهك إنهاك. وكذلك يعني اللحية أيضا جاء في بعض الألفاظ: وفروا اللحى، أعفوا اللحى. هذا يدل على وجوب في الحقيقة، هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم حلقها. لكن بعض الحنابلة يعني يذهبون أنك تعفي اللحية بحيث أنها تكون ظاهرة، لكن يجوز لك أن تقص منها، بس أنك تحلقها بالكامل هذا حرام عندهم. لكن الصحيح أنه يعني لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، هذا الذي تدل عليه يعني النصوص، كما قلنا: أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها تدل على وجوب ترك اللحى وعدم يعني حلقها. فالحنابلة يعني يرون أن حلقها بالكامل حرام، لكن أن يأخذ منها هذا جائز عندهم. قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري. وهذا أيضا قال به بعض العلماء، ولكن هناك من أهل العلم من يعني تمسك بأثر ابن عمر أنه عند الحج كان يأخذ ما دون القبضة، وبعضهم عممها يعني في كل وقت وحين يستطيع أن يأخذ بعد القبضة. كيف بعد القبضة؟ أن الإنسان يقبض بعد يعني الحنك هذا بعده، ثم يقص ما تحته ويترك القبضة. ليس القبضة أنك من هنا تبدأ، لا، تبدأ القبضة من أسفل اللحي. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى. وهذا هو المذهب، أن الختان واجب على الذكر والأنثى. أما وجوب على الذكر فهذا لا إشكال، وأما إيجاب على الأنثى فالذي يظهر أنه يستحب للأنثى ولا يجب، لأن الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذا أن الختان واجب على الذكر دون الأنثى وأنه يستحب للأنثى: أولاً أن هذه ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، كان عمره 80 سنة، كان عمره 80 سنة. وأيضاً قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أمره بأن يحلق شعره وأن يختتن. وهذا يعني رواه أبو داود. وأيضا مما يدل على ذلك وعلى استحبابه للأنثى وليس وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني أن الزوج وزوجته إذا التقى ذكره بفرج المرأة ودخل في فرج المرأة مقدار الحشفة فإنه يجب عليه الغسل حتى لو لم ينزل منيا إذا أدخله. فالشاهد هنا أن ختان الرجل مع ختان الختانان يعني ختان الرجل، فهذا دليل على أن المرأة تختتن، ودليل على أن النساء كنا يختتن، لكن أنه لا يجب على النساء. لماذا قلنا أنه لا يجب على النساء؟ لأنه لم يرد عن الصحابيات أنهن كنا يختتن، ولكنه يستحب. فالاستحباب للمرأة هذا بالاتفاق، لكن هل يجب؟ فيه خلاف. الحنابلة يرون أنه يجب أيضا على المرأة، وهناك يعني بعض الآراء الأخرى تقول أنه لا يجب وإنما يستحب فقط، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة. قوله عند البلوغ وقبله، أنه يختتن عند البلوغ وقبله أفضل. لماذا قبله أفضل؟ حتى يعني يكون لا يشعر بألم الختان ويكون أقرب إلى البر. لما يكون صغير لا يعلم أنه سيختتن فلا يتألم قبل ذلك، فهذا هو يفضل يكون قبل البلوغ. لكنه يجب متى وجوبه؟ عند البلوغ. الوجوب أنه يعني إذا بلغ أنه يختتن، والأفضل أن يختتن قبل الوجوب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة.
نعم. بعد ذلك المؤلف انتقل إلى الكلام على باب الوضوء. والوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء على صفة مخصوصة. ثم قال المؤلف بعد ذلك: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، يعني أنها تجب عند الذكر وتسقط إذا نسي لم يذكرها فإنها تسقط عنه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، حسنه الألباني. قال: وتسقط سهوا، لأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني إذا ذكرها في أثنائه يبتدأ بالوضوء من جديد، يعني يمديه أنه إيش، أنه مثلا تذكر مثلا وهو يغسل يديه أنه ما سمى، فإنه يسمي ويعيد الوضوء من جديد. قال: وفروضه ستة: غسل الوجه، يعني فروض، أي إذن عندنا واجب اللي هو التسمية. لماذا قلنا هذا واجب وهذه فروض؟ لأن هذا الواجب عند الذكر فيسقط سهوا إذا سهى. الفروض لابد، أي هي أركان الوضوء لابد منها، وهي قال يعني أنها ستة. أولا: غسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده العلماء من ناحية العرض من الأذن إلى الأذن، من هذه الأذن هذا الوجه، وحده طولا من منحنى الجبهة، وهي غالبا يعني تكون من منابت الشعر، وأحيانا قد تكون الجبهة أو منابت الشعر تكون خلف منحنى الجبهة. المهم أنها من بداية الجبهة، منحنى الجبهة اللي هي يعني بداية الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، يعني إلى أسفل اللحية إلى هنا لآخر اللحية. إذن من فرائض الوضوء غسل الوجه، وهذا الوجه عرفناه وحددناه. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال المؤلف: ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، لأنه يعني هناك فتحة الفم وفتحة الأنف، هذه من المواجهة، فهي تلحق به، فهي تابع للفرض الأول اللي هو غسل الوجه. ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأت فمضمض، في بعض أيضا الألفاظ مضمض وتستنثر، فهنا أيضا أمر بها، أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي داخلة في الفرض. الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين. اليدين تبدأ من هنا ليس من هنا كما يظن البعض، سيأتي في حين البيان عن أن من السنة أنك تغسل يديك قبل أن تبدأ بالوضوء، قبل أن تبدأ بالفرائض. فإذا غسلت كفيك، الكفين هنا المراد، أما الواجب هو غسل اليد كاملة من هنا إلى المرفق، ويدخل في ذلك المرفق، ليس حد المرفق، لا، لا بد المرفق أن يدخل في الغسل، ولا بد ما تكتفي بغسلك للكفين في البداية، لا، أيضا حتى لو غسلت الكفين في البداية لا بد عند الوضوء أن تغسل من هنا من بداية الكف إلى المرفق، ويدخل المرفق. وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا للغاية، تعرفون معاني الحروف للغاية، والغاية في يعني الغالب تدخل في المغير، الغاية في الغالب تدخل في المغير، فلذلك وأيضا دلت السنة على أن المرفقين يدخلان في الوضوء. الفرض الثالث مسح الرأس كله، وهذا الرأس الرأس يبدأ من جهة الوجه من هنا، من منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة وانت نازل هذا إلى الوجه، من منحنى وانت يعني فوق الرأس هذا تابع للرأس إلى الرقبة، إلى بداية الرقبة. الرقبة لا 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 تمسح، إنما الذي يمسح الرأس، فالرقبة ليست من الرأس. ومسح الرأس كله وليس بعضه كما هو عند بعض المذاهب، صحيح أن الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا للإلصاق، أي تمر بيدك على رأسك، وليس معناها التبعيض، ليس، لأن الباء تأتي للتبعيض، لكن المراد بها هنا للإلصاق. فيعني أن الإنسان حينما يلصق يده برأسه فيمسح، فإذن يمسح من بداية منحنى الجبهة وإلى شامل الرأس كله إلى الرقبة، لا يدخل الرقبة في المسح. طبعا من هنا أيضا من الرأس من اليمين وعن يسار أيضا يدخلان. قال: ومنه الأذنان، من فرض الرأس أنك تمسح أيضا الأذنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وتكون كما سيأتي يعني ويبين المؤلف، ولكن حينما تمسح بماء واحد، ماء واحد تمسح رأسك وتعود، هكذا السنة، ثم ما تأخذ ماء جديد، تدخل الإبهام في داخل الأذن، وعفوا السبابة داخل الأذن، والإبهام تمسح من الخارج هكذا، فتدخل هذه تمسح بالسبابة داخل الأذن والإبهام في ظاهر الأذن. الأذني. قال والفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين. المراد بالرجلين هنا القدمين، تطلق الرجل على يراد بها القدم وتطلق ويراد بها الرجل كاملة، مثل أيضا اليد تطلق ويراد بها الكفين وتطلق ويراد بها اليد كاملة. وغسل الرجلين مع الكعبين أي أن الكعبين، طبعا كل قدم له، كل قدم كعبان، يعني يوجد الأطراف، مثلا لو فرضنا أن هذه القدم يوجد الطرف اليمين واليسار كعبان، كعب على اليمين وكعب على اليسار. فحد الغسل القدمين إلى الكعبين، الكعبين الكعبان يدخلان في الغسل، يدخلان في الغسل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هنا نلاحظ أنها مفتوحة، فهي معطوفة على الغسل، معطوفة على الغسل. وسيأتي فائدة لماذا جعل الله عز وجل المسح ممسوح بين مغسولات، أن أول شيء قدم غسل الوجه ثم غسل اليدين في الآية، ثم مسح الرأس ثم غسل الرجل. السبب هو الفرض الخامس وهو الترتيب، أن هذا أراد الله عز وجل أن يبين لنا الترتيب. والدليل على أن الترتيب من الفرائض، بمعنى لو أن الإنسان مثلا بدأ برجله أو بدأ بيديه ثم وجهه، فإن وضوءه لا يصح، لابد أن يرتبها بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكرها مرتبة وجعل ممسوحا بين مغسولات لكي يفيد الترتيب. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، وهذه الأدلة تدل على وجوب الترتيب وأنه من فرائض الوضوء. الفرض السادس الموالاة، والمقصود بالموالاة المقصود بالموالاة ألا يكون لا يكون هناك فارق كبير بين غسل أو أعضاء الوضوء. يعني مثلا أضرب مثال، أنك حينما تغسل مثلا وجهك ثم يديك ما يكون هناك فاصل كبير بين العضوين، أو مثلا تغسل وجهك ثم يديك تتوقف، بعضهم يمكن يتوقف أو تأتي مكالمة بالهاتف فيذهب ويتكلم طويلا مدة طويلة. إذا كان هناك فاصل كبير بين أعضاء الوضوء، غسلك أو فعلك لأعضاء الوضوء، هذا ينقض الوضوء، معناته يعني يبطل الوضوء، الوضوء لم يتم فتعيد. أما إذا كان الفاصل يسير، مثلا رحت تحضر حاجة أو ما تفتح الباب لشخص مثلا وعدت مباشرة، فهذا لا يؤثر، لكن لا بد من الموالاة تكون. ما يأتي شخص يقول مثلا أنا غسلت وجهي ويدي ثم يذهب مثلا يأكل ثم يقول أنا سويت هذول إذن لازم أكمل، بس لا، هذا ما يصح، لأن هذا ما يسمى وضوء. الوضوء متكامل، أفعال متتابعة. أما تأتي تفعل فعل تترك مدة طويلة أو فاصل كبير ثم بعد ذلك تفعل فعل آخر الثاني ثم الثالث، هذا لا يعتبر وضوء لأنه لم يحتوي على جميع الأفعال. والدليل على هذا، على الموالاة، حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، يعني مكان لم يصبها الماء، في 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 قدميه مكان قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، ما قال له روح بس اغسل هذه اللمعة، خاصة أن الآخر عضو يعني ما راح ينقض بالترتيب، لكن إيش؟ لأن هناك فارق فاصل كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أعد الوضوء. وكذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواني، ما كان يفرق بينها بمدة زمنية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.
نعم، شروطه ثمانية. الوضوء له شروط، لابد أن تكون هذه الشروط متوفرة قبل أن تتحقق، قبل أن يتوضأ. أول هذه الشروط انقطاع ما يوجب الوضوء، يعني بمثلا ما يمكن تتوضأ مثلا وأنت قاعد مثلا تبول على سبيل المثال، إذا الآن لم ينقطع البول، لم ينتهي، فوضوءك هذا لا يصح، لأنه ما انقطع ما الشيء الذي يوجب الوضوء. الشرط الثاني النية، فالنية شرط لكل عبادة، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح أي عبادة أي طاعة لله إلا تنوي وتخلص بها النية لله عز وجل. فبعض الناس يعني، وقد تحصل لأي واحد منكم يعني متعود على الوضوء مثلا، يعني ذكر لي أحد الأخوة أنه يعني كان منتهي من غداء فقام يغسل يدينه، فإذا به يتمضمض، ما لا شعوريا يعني يغسل يدينه، فتمضمض فتغسل وجهه، فما كان ناوي الوضوء، هو جاي يغسل يدينه من الطعام، لكنه كما يقال بدون قصد إذا به قاعد يكمل أعضاء الوضوء، فهذا لا يعتبر لأنه ما نوى الوضوء. أيضا من الشروط صحة الوضوء الإسلام، فلا يصح، لا تصح العبادة من كافر، لا تقبل منهم أي عمل، كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والعقل مجنون غير العاقل، ما يستحضر النية ولا يعني لا يعرف ماذا، لا يدرك، لذلك ما تحصل منه نية. والتمييز، لأن التمييز يعني سن التمييز بعضهم حدد بسن 7 سنوات، وبعضهم قال يختلف يعني حسب إذا صار الولد أو الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، يميز يعرف الأشياء، أصبح يعرف أن هذا حار هذا بارد، يعرف أن هذا يؤذيه، يعرف أن هذا يتجنبه، فهذا هو يقصد التمييز. أما قبل ذلك الطفل لا يدرك النية، فالمميز ممكن أنه يعرف أن هذه صلاة، فبالتالي يستطيع أن ينوي، بالتالي يستطيع أن ينوي. فنقول التمييز ما قلنا البلوغ، لأن ما دون البلوغ قد يدرك، خاصة المميز فصاعدا يعني كل ما كبر يبدأ يميز أكثر، فإذا قبل التمييز لا يصح. وكما قلت التمييز بعضهم حده ب7 سنوات استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7، فقالوا هذا هو سن التمييز. كذلك أيضا من شروط صحة الوضوء الماء الطهور المباح، وهذا تكلمنا عنه. أما الطهور نعم، وأما المباح أيضا تكلمنا عنه، أن الجهة منفكة، يعني لو أن إنسانا وجد ماء طهورا لغيره فتوضأ به بدون استئذانه فإنه يصح وضوءه مع الإثم. فالإباحة هنا صحيح أنها يعني ليست شرطا، لأن سبقا احنا تكلمنا عن هذا الموضوع. وأيضا مما يدل على أن اشتراط الماء الطهور كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله، يعني قد يكون الإنسان فيه مثلا صبغ يمنع وصول الماء، مثل المرأة مثلا تضع هذه المناكير أو الأصباغ، هذه قد يعني تمنع، ما يصح الوضوء إذا فيه مانع من وصول الماء. طبعا العلماء استثنوا إذا كان شيء يسير جدا، شيء يسير يعفى عنه، لكن إذا كان لا بقعة كبيرة أو يسير متعدد يعني كثير عدة بقع يعني يسيرة، ففي هذه الحالة لابد أن يزيلها. الشرط الأخير الاستجمار، والاستجمار هو شرط إذا يعني إذا هو قضى الحاجة يعني أخرج، أما بدون خروج لا يشترط، يعني الإنسان ما يريد أن يقضي حاجته، ما عنده داعي أو حاجة لقضاء الحاجة فيتوضأ مباشرة، لا يلزم كل وضوء أن يقضي حاجته، لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
نعم. بعد ذلك ذكر المؤلف لما يعني أراد أن يوضح، لأن بعضهم يقول ماذا أنوي، يعني أنتم ذكرتم أن النية من شروط صحة الوضوء فماذا أنوي، فذكر المؤلف يبين ما المطلوب، فقال قصد رفع الحدث، أنك ترفع، أنك تعلم أنك أحدث الحدث، أنك مثلا قضيت حاجتك، بلت أو طلع ريح أو غير ذلك من الغائط ونحوه، فهذا كله، أو النوم العميق، فأنت الآن تلبست بالحدث ترفع هذا الحدث أو ما ينقض يعني الوضوء، يعني نيتك بالوضوء لرفع الحدث، هذا يصح. كذلك يصح قصد ما تجب له الطهارة، يعني أنت قصدك من الوضوء تبي تصلي الظهر أو تصلي العصر أو المغرب، تروح تريد تصلي فذهبت الوضوء كي تصلي، هذه نية مقبولة أيضا. أو ما يعني ذكر المؤلف مثال على ما تجب له الطهارة، الصلاة والطواف، كذلك إذا أردت أن تطوف فأنك تذهب تتوضأ، كذلك مما يجب له الطهارة أنك تريد أن تمسك المصحف، قال ومس مصحف، تريد أن تمسك المصحف يجب أن تتوضأ، فأنت ذهبت للوضوء لكي تحمل المصحف، فهذا تعتبر نية صحيحة أيضا. قال أو قصد ما تسن له الطهارة، إذا أول شيء قال قصد ما تجب الطهارة، الآن قصد ما تسن له الطهارة وهي كثيرة، منها قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل، فقراءة القرآن يعني مما يعني يسن للإنسان أن يقرأ، وكذلك الذكر، وما يدل على ذلك حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ فرد عليه، بعد ما انتهى من الوضوء رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه صححه الألباني. فهذا الحديث يدل على أنه يعني يستحب للإنسان أن يذكر الله على أهل طهارة. كذلك أيضا كقراءة يعني قرآن وذكر وأذان، أيضا من الذكر كذلك الأذان، وكذلك تدريس العلم هذا من ذكر الله عز وجل ويستحب له الوضوء، وكذلك يعني النوم، يعني الإنسان يسن له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ ينام وهو على وضوء، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ، مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخر الذكر. والحديث هذا متفق عليه. قال ورفع شك وغضب. بالنسبة لرفع الشك، الإنسان شك هل هو على وضوء أو ليس على وضوء، فيسن له أن يقطع الشك باليقين. لكن إذا طبعا كثرت الشكوك عندك أصبحت موسوس، لا، فالأولى أنك تترك ذلك حتى يعني لا تستجيب للشيطان في وساوسه. قال وغضب. نعم، الغضب يستحب الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحديث رواه أبو داود. قال وكلام محرم، يعني أن الإنسان إذا قال كلام محرم أنه يتوضأ، وهذا في الحقيقة أنا لا أعرف له دليل، لا يمكن أن يكون قياساً على الغضب، يمكن أن يقال هذا ولكن لا يوجد دليل صريح عليه. قال وجلوس بمسجد، يعني لأن اللي بيجلس في المسجد يعني قبل أن إذا دخل يسن له أن يصلي ركعتين، فيستحب له، وأيضاً سيذكر الله، فالجلوس في المسجد أكيد أنه يترتب عليه أمور أخرى، فلذلك يستحب الإنسان يكون. قال وتدريس علم، وقلنا أن تدريس العلم أنه من ذكر الله عز وجل وأنه يستحب، ذكرنا هذا. قال وأكل. أما الأكل فحقيقة لا أعرف يعني دليل له إلا استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل، هذا جاء يعني فيه حديث. لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، حديث رواه مسلم. قال فمتى نوى شيئا من ذلك، أي واحد من هذه الأشياء اللي ذكرناها، مو لازم أنه ينويها كلها، يعني ينويها كلها، لا، واحد منها يكفي. فمن نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. ما يضر أنه مثلا ذكر كلام، مثلا أصلا النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، تلفظ بالنية بدعة. قال ولا يضر أيضا شكه في النية، يعني شك هل نوى أو ما نوى، فاليقين لا يزول بالشك. أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، قال نعم ولا يضر، نعم، أو في فرض ولا شك أو شك في نية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، كأن يشك بعد انتهاء من العبادة أنه يعني ما نوى، لا يضر ذلك. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف، إن شك في الأثناء استأنف النية، بمعنى أنه يرجع من جديد ليأتي بالعبادة بيقين. والصحيح أنه يعني الشك يعني يطرد الشك باليقين، دام عنده اليقين أنه نوى، سواء كانت نية الوضوء أو نية الصلاة، فإنه لا يلتفت إلى الشكوك، لا يلتفت إليها، إلا إذا أو خاصة إذا كانت هذه الشكوك تكثر عنده، إذا كانت الشكوك كثيرة عنده فإنه لا يلتفت لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ثم يمس.
قال فصل في صفة الوضوء. بعد ما ذكر فرائض الوضوء ذكر شروط الوضوء، يريد الآن يبين الصفة. طبعاً الصفة الوضوء راح تشمل السنن، تشمل الفرائض والواجبات، ستشمل هذه الأشياء. فقال في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي. إذا صفة الوضوء أول شيء ينوي ثم يسمي. النية شرط والتسمية واجبة عند الذكر. ثم يغسل كفيه، اللي قلنا هاي في بداية الوضوء، هذا الغسل سنة، لو ما غسل كفيه وضوءه صحيح، لكن يسن أن يغسل كفيه قبل الوضوء. ثم يتمضمض، المضمضة والاستنشاق قبل أن يغسل وجهه. المضمضة والاستنشاق قلنا أنها من فرائض الوضوء مع الوجه. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، بعض العلماء تعبيرهم يكون أدق من منحنى الجبهة، وهذا أدق من منابت الشعر، من منحنى الجبهة إلى يعني نهاية اللحية طولا. قال وهذا يعني هذه الصفة دل عليها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة الوضوء. قال إنه دعا بإناء، عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، يعني استنشق ثم استنثر. استنشاق إدخال الماء في الفم، والاستنثار إخراج إدخال الماء في الأنف. استنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه منه من الأنف، والمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارة الماء، إدارة الماء في فمه. قال فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. هذا الحديث متفق عليه، حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. اللحية لها حالتان، أن تكون اللحية تصف البشرة، لحية خفيفة تشوف البشرة تحتها، فهنا إذا كانت خفيفة وتشوف البشرتك تحتها فلا يكفي إيش مجرد غسل الظاهر، لابد أن تدخل الماء بالداخل. أما إذا كانت اللحية لا تصف البشرة كثيفة، في هذه الحالة يكفي غسل الظاهر، ما لا يلزم أن تدخل الماء إلى الداخل، لا يلزم أن تدخل الماء إلى الداخل، وإن أراد أن يدخل فذلك خير، يعني يأتي بكفه ماء ويضعه حتى يدخل الماء في اللحية، لكنها لا تجب على من كانت لحيته كثيفة. وضابط اللحية الخفيفة من الكثيفة أن الخفيفة يرى ظاهر البشرة من تحت اللحية، أما إذا كانت كثيفة لا ترى البشرة فمعنى ذلك أنها كثيفة، لذلك يكفي غسل ظاهرها ويسن تخليلها، يسن تخليلها. إذن هذا هو غسل ظاهر شعر اللحية، لا يجزئ إلا يصف البشرة، يعني إذا كان لا يصف البشرة يجزئ غسل الظاهر، أما إذا كان لا تصف البشرة ظاهرة فإنه لا يجزئ غسل الظاهر، بل لا بد أيضا أن يصل الماء إلى الداخل. ويعني مثله يعني الشارب والعنفقة، هذه العنفقة وهذا الشارب كذلك منه، والحاجبان أيضا نفس الشيء، نفس حكم اللحية. قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه، أي مع، لازم أن يدخل المرفقين في الغسل. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، إن كان في وسخ بسيط تحت الظفر فإنه لا يضر لأنه يسير عادة. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه كما قلنا من حد الوجه من منحنى الجبهة إلى قفاه قبل الرقبة، الرقبة لا يدخلها من هنا ثم يعود. السنة أن يمسحها ذهابا وإيابا. وكذلك البياض فوق الأذنين أيضا يشمله، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم كما تقدم. قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بظاهر بإبهامي عفوا ظاهر الأذنين كما ذكرنا قبل قليل. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. يغسل الرجلين مقصود القدمين وليس الرجل كاملة، وهما كما قلنا الكعبان هما العظمان الناتئان عن يمين ويسار القدم. نعم.
قال فصل وسننه 18 استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3 والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم.
قال وسننه، بين الآن سنن الوضوء، وقال هي يعني 18. استقبال القبلة يعني أن عند الوضوء يستقبل القبلة، وهذا في الحقيقة يعني هم يقولون أن هذا يعني في كل طاعة الإنسان سن له في كل طاعة أن يستقبل القبلة، لكن هذا تعليل الحقيقة ليس قويا. والسواك كما تقدم ودليله، وأيضا يسن غسل الكفين 3 قبل بداية الوضوء كما ذكرنا، ولا يغني غسل الكفين هنا عن إيش؟ عن غسلهما مع مع اليد. قال ويسن البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، أنه يتمضمض ويستنشق، هذا سنة. لكن لو غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق جاز، لأن الترتيب في العضو الواحد ليس واجب، أما الترتيب بين الأعضاء واجب، لأن سيأتي أيضا أن مثلا لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى يصح الوضوء، لكن خالف السنة. السنة أن يبدأ باليمين، فالترتيب في العضو الواحد ليس واجبا سنة، أما الترتيب بين الأعضاء واجب. قال والبداء قبل غسل الوجهين بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم، أي يبالغ في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، يعني الإسباغ جعله يعني يأخذ حقه وزيادة. قال والزيادة في ماء الوجه، يعني يزيد في ماء الوجه. لماذا؟ يعني تعليلهم أن يعني الوجه قد يكون فيه تجاعيد، فيه طيات، ففي شعور، فيتطلب أنك إيش تزيد كمية الماء لوجود شعور شعر اللحية، فهذه تأخذ يعني شيء من هذا. وتخليل اللحية الكثيفة كذلك، مثل ما ذكرنا إذا كانت اللحية كثيفة فيكفي غسل الظاهر، ويسن أن يخلل بأصابعه. وأما اللحية الخفيفة فلا بد أن يغسلها تماما. إذا عندنا اللحية الكثيفة هذه تكفي فيها غسل الظاهر ويسن أن يخلل، وأما اللحية الخفيفة فلا بد أن يغسلها تماما ويدخل الماء داخل. وتخليل الأصابع أيضا يسن، إلا إذا كان نعلم أن الماء لا يصل إلى الأصابع بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب، إذا علمنا أن الماء لا يصل إلى الأصابع بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب التخليل، لكن إن كنا نعلم لا يصل ولكن من باب زيادة الإسباب ومن باب زيادة الاطمئنان فهنا يسن. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، يعني جاء في حديث ضعيف أنه كان يأخذ ماء جديد للأذنين ولكن لا يصح، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني بماء بيأخذها بماء بيمسحهما بماء واحد. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، أي في العضو الواحد، يقدم مثلا اليد اليمنى على اليسرى، قدم الرجل اليمنى على اليسرى. قال ومجاوزة محل الفرض، أي سن أنه يجاوز محل الفرض. لماذا أو ما هو الدليل؟ يعني بمعنى أن مثلا أنت المفروض أنك إلى الكعبين، عفوا إلى المرفقين، تزيد إلى العضد، كذلك في القدم إلى الكعبين، ترفع إلى شوي تأخذ بداية الساق. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، هذا هو العضد، وأيضا غسل رجله حتى شرع في بداية الساق، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. الغرة هو البياض في جبهة الفرس، هذا هو الغرة، والتحجيل بياض في يدي الفرس ورجليها، والمراد به النور الذي يعني يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة، يعني كيف أن هذه الفرس مثلا سوداء وفيها بقعة بيضاء وفيها بقعة بيضاء كأنها منورة بالنسبة لها، كذلك المتوضأ إن شاء الله يوم القيامة تكون هذه الأشياء في. وبعض أهل العلم يعني خالف أن هذه يعني أنها تكون مجاوزة كبيرة، لا قالوا أنها تكون بس بحدود التأكد أن المرفقين دخلا في الغسل، وفي حدود أيضا بالنسبة للرجل التأكد أن الكعبين، أنت عشان تتأكد أن الكعبين دخلا في الغسل لابد تأخذ شيء مما فوقها، وحتى تتأكد أن المرفقين دخلا في الغسل لابد أنك تأخذ شيء من العضد. فقالوا هذا هو المقصود، وليس المقصود أنك تذهب إلى أعلى العضد أو منتصف العضد، لا، كذلك الساق أنك تذهب إلى نصف الساق أو مثلا أعلى الساق، لا ليس هذا المقصود. قال ويسن نعم
قال والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
نعم، قال والغسلة الثانية والثالثة، والحقيقة أن هذا الغسلة الثانية والثالثة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين، وجاء عنه أنه توضأ ثلاثاً، ويعني لعل التعبير الأفضل أن يقال أن ينوع الإنسان، تارة يتوضأ مرة مرة ومرة، تارة يتوضأ مرتين، تارة يتوضأ ثلاث مرات، بل جاء يعني في بعض الأحاديث تفيد أن ممكن في الوضوء الواحد بعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث مرات، فينوع حتى تعمل بجميع الصور التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، نعم إنه يستصحب ذكر النية، النية طبعا واجبة شرط في بداية الفعل الوضوء، لكن تستحضرها وأنت، هذا من مما يسن. قال والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني أنه يسن أنه يأتي بها عند غسل الكفين لأنها أول مسنونات الوضوء طهارة، فأنه يأتي بها عندها يعني بداية الوضوء، يعني مو قبلها، أنه أيضا يسن أنه يأتي بها عند البداية. قال والنطق بالنية سرا، ينطق بها سرا، يعني يقول لحد في نفسه يعني نويت مثلا الوضوء، ولكن هذا الكلام لا دليل عليه، كما قلنا قبل قليل أن النية محلها القلب فقط ولا ينطق بها لا سرا ولا جهرا. قال وقول يسن أن يقول بعد فراغه يعني من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، يعني بعد فراغه من الوضوء. والحقيقة أن هذا فعلا الذكر يسن، يقول يتشهد، لكن ليس أن يرفع بصره إلى السماء، هذا لم يصح، يعني الحديث الذي ورد فيه ضعيف. إنما جاء حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث يعني رواه مسلم وغيره. أما زيادة ثم رفع نظره إلى السماء فهذا ذكر عنه الشيخ الألباني أنها زيادة منكرة. قال وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، يعني ما يحتاج أن أحد مثلا يصب عليك الماء، أنت تصب لنفسك هذا أفضل. أما أن يوضؤوك هم فهذا يعني بعض أهل العلم قالوا لا، ما يجوز إلا طبعا عند يعني عدم القدرة كالمريض ونحوه، لكن أنه يجي هو مثلا يوضأ، يعني قالوا أن هذا لا يصح، لابد أن تتوضأ بنفسك، لكن يعاونك مثلا يصب لك يجوز، لكن الأفضل ما يكون هناك معاون إلا عند الحاجة طبعا، إذا احتجت فعلا شخص أنه يصب لك الماء أو يأتي يحضر لك الماء فهذا لا بأس به. نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.